وجوب الاستحلال، فنحتاج إلى دليل. هذا الدليل مرة يرد وموضوعه الغيبة عليكم السلام الكرام، يرد وموضوعه الغيبة، فلا تستطيع أن تقول إذن بناء على ذلك يجب أن نستحل في كل الحقوق إذا ضيعناها. لا، هذا الدليل دل على أنه في الغيبة فقط، فنخرج عن أصالة عدم الوجوب بما ورد فيه الدليل. نعم، مثلا إذا فهمنا من الدليل الذي يدل على وجوب الاستحلال في مورد أنه من باب التمثيل، حينئذ نعم نقول أن هذا لا خصوصية له. لكن الأمر في روايات الغيبة ليس من هذا القبيل، الكلام موضوع البحث عن الغيبة. في رواية الثلاثين حقا يرد عليه هذه الإشكالات، ضعف السند، وأن هذه الحقوق أكثرها ماذا؟ حقوق أخلاقية مستحبة وليست حقوق واجبة، يرد عليه هذا الإشكال.
يمكن التعدي في الاستحلال ربما عن السند،
إيه يعني إيه لو ثبت، لا لو ثبتت قلنا أنه حينئذ إذا أردنا أن نشمل ما نحن فيه نحتاج إلى ما يثبت الصغرى. يعني صدر رواية الكراجكي على تقدير دلالتها تدل على أنه في الحق يجب إما الأداء أو التحلل، تفهمنا على تقدير دلالتها على المدعى. خب، فحينئذ نحتاج إلى روايات تثبت الصغرى، تضيف إلى الثلاثين حقوق أخرى. يعني مثل صحيحة صفوان فيما نحن فيه، قالت أن هذا حق بناء على دلالتها طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في أحكام الدخول. طبعا الإخوة يحضروا من البداية يعرفون أنه بحثنا أكثر من 50 مسألة في مقدمات النكاح، ثم بحثنا 9 مسائل في الفصل الأول، والآن نشرع في الفصل الثاني في أحكام الدخول. في المسألة الأولى قال رحمه الله: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحلل كذلك. وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة و فجائز في الجميع إلى آخره. أصل هذه المسألة في الجملة محل اتفاق بين الأصحاب، ولم ينقل عن أحد مخالف في ذلك. والمسألة معنونة في كتب الأصحاب، ليست مسألة والله لم يعنونوها حتى يأتي شخص ويقول لم يختلفوا فيها، لأنها لم تذكر عندهم، لا، عنونت في كتب الأصحاب. والذين عنونوها على طائفتين، طائفة منهم عنونوا العنوان صراحة وهو عدم جواز الدخول بالزوجة قبل بلوغ 9 سنوات، عنونوا هذا العنوان بوضوح كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه. والطائفة الثانية لم يعنونوا ذات هذا العنوان، ولكنهم ذكروا آثاره. من آثاره أنه لو دخل بها قبل الحد المعلوم فأفضاها حرمت عليه مؤبدا ويتكفلها طيلة حياتها. فهذا الأثر وهذا اللازم من آثار التزامهم بحرمة ماذا؟ الدخول بها قبل السن المعلوم. فإذا الحاصل أن الفقهاء القدماء منهم وأوائل المتأخرين تناولوا هذه المسألة إما بالمباشرة وإما من خلال آثارها، وعلى كل تقدير لم ينقل عنهم خلاف فيها، بل نجد أن جماعة من المتأخرين تتبعوا وصرحوا بانعقاد الإجماع ككاشف اللثام وكصاحب الجواهر رحمة الله عليهما. أما روايات الباب فهي كثيرة، لكنها تصنف إلى ثلاث طوائف، لأن في بينها تنافي. الطائفة الأولى ما دل على الحكم محددا بتسع سنين، وهي أكثر روايات الباب. أكثر روايات الباب حددت تسع سنوات. من هذه الروايات ما جاء في نوادر الأشعري وفي الكافي أيضا، صحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين. فإذا هذه الطائفة الأولى التحديد فيها بكم؟ بتسع سنين. ولا ينحصر بهذه الرواية، أكثر روايات الباب من هذا القبيل. الطائفة الثانية ما تردد التحديد بين تسع سنين وعشر سنين، من روايات هذه الطائفة موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. إذن في ترديد بين التسعة والعشر. وهكذا في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما تعين التحديد فيه بعشر سنين، يعني هذا مثل الطائفة الأولى، غاية الأمر الطائفة الأولى تعين بتسع وهذه بعشر، وذلك كمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين فإن فعل فعيبة فقد ضمنه. هذا التحديد فيها جاء بعشر سنين. فإذا اتضح لدينا أن فتوى القوم بلا خلاف على التحديد ب9 سنين، ولكن المشكلة وقعت في توجيه هذه الطوائف الثلاث بحيث تكون منسجمة مع فتوى القوم. لا شك يوجد تعارض بين الطائفة الأولى والطائفتين الأخيرتين، فإن مفهوم التحديد ب9 سنين أو مفهوم التحديد ب10 سنين ينفي الجواز في 9 سنين، مع أن الطائفة الأولى تدل على الجواز في 9 سنين. ومقتضى التحديد عدم الترديد بين 2 سنين، فيتنافى مع الطائفة الثانية. فإذا البحث العلمي ليس في أصل إثبات الفتوى، قلنا الفتوى عندهم من المسلمات، وإنما البحث العلمي في توجيه هذه الأخبار. ذكر العلماء وجوها 3 في توجيه طائفة الترديد. الوجه الأول أن هذا الترديد من الراوي. الأمر الذي يعني أن الراوي لم يحفظ، عندما يتردد الراوي معناه لم يحفظ، يعني قال هذا أو ذاك أنا ناسي. فلا تتنافى مع الطائفة الأولى، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، فلا يوجد أي تنافي بينهما. واحد يقول لك الإمام عليه السلام حدد ب9 سنين، واحد متردد بين 9 و10، فنأخذ بالحافظ، هذا متردد كلامه ليس حجة فلا ينافي كلام الحافظ، هذا معنى قولهم من حفظ حج على من لم يحفظ. لكن هذا الوجه بعيد عن سياق هذه الطائفة، والتعبير الموجود في الروايات ليس تعبيرا من التعابير الشائعة عند تردد الراوي. عندما يتردد الراوي يعبر بأنه قال كذا أو كذا، لا أنه يقول قال كذا أو كذا. مضافا إلى ذلك تكرر الترديد في روايتين مع عدم الاشتراك في السند، هذا التكرر يبعد تكرر الترديد بين 9 و10 من في روايتين مع عدم اشتراك في سند. يعني الرواية الأولى رواها زرارة، والرواية الثانية رواها أبو بصير، وفي ومن روى عن زرارة وعن أبي بصير بينهما اختلاف، لا يوجد بينهم اشتراك إلا في الكلين، ويبعد أن يكون الترديد من الكليني، لأنه في زمن الكليني يأخذ من الأصول، لأنه مجرد حفظ هو نسي مع مرور الزمن فتردد بين 9 و10. واضح الفكرة؟ فحمل الطائفة الثانية على كون الترديد من الراوي بعيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما استجوده صاحب الحدائق تبعا لما أفاده الفيض الكاشاني في الوافي، وهو أن التحديد بالتسع هو التحديد المتعارف، بينما الترديد يرجع إلى اختلاف الفتيات من كبر الجثة وصغرها، من قوة البنية وضعفها. فمثل شخص مثلا يأتي إلى الطبيب، فالأصل في من يصاب بالصداع أن يأخذ حبة في اليوم بعد الطعام، لكن في بعض الأحيان يأتي الطبيب يقول له حبة أو حبتين ناشئ من اختلاف مزاجه أو شدة وجعه أو تفاوت بنيته، فلا يكون هناك تنافي بينه وبين أن الأصل في الصداع أن يعالج بحبة واحدة. فما نحن فيه من هذا القبيل، العادة في الزوجة أن لا يدخل بها إلا بعد إتمام 9 سنين، لكن في بعض الأحيان 9 سنين تكون ضعيفة البنية، فحينئذ 10. هذا هو الوجه الثاني الذي يظهر من جماعة من المحدثين. لاحظ أرباب هذا الوجه من المحدثين: فيض الكاشاني، صاحب الحدائق، المجلس الأول والمجلس الثاني، اختاروا هذا الوجه. ما رأيكم؟ نعم،
ما هو الشاهد على هذا الوجه في نفسه جميل؟
نعم، يعني فقط المشكلة في أنه لا مقتضي له، ما في مانع. كيف؟ هذا الواجه مضافا إلى كونه مجرد جمع تبرعي لا دليل عليه، إذا كان النظر فيه إلى الاختلاف في البنية قوة وضعفا، فلماذا اختص الترديد بالتسع والعشر؟ لا، مجموع الترديد هو للتحديد، تفت يعني هكذا واضح. الآن التفت جيدا. مرة أقول لك هكذا: عندما واحد يأتي يسألني ابني كم أدفع أجرة العامل، كم، سؤال عن تحديد، فأقول له 9 أو 10، يعني لا يستطيع أن يخرج عن دائرة 9 أو 10. وهنا الإمام عليه السلام في دائرة التحديد، أن هذه الزوجة متى يجوز لك أن تطأها، فقال 9 أو 10. إذا كان الترديد بلحاظ البنية، فلماذا انحصر بذلك؟ مضافا إلى أن مثل هذا التعبير يدل على نحو من التراخي. أنا 9 و10 مرة لا تقول لا يكون إلا هذا، فيه نوع من التراخي، فلذا يتنافى مع الطائفة الأولى. ولا نستطيع أن نحمل ذلك على الاختلاف بالمزاج والمكان والزمان، ومثل بعض مثلا أنه والله فرق أن هذا لأنه في الحجاز مثلا هناك حرارة شديدة، خب بينما مثلا في مناطق أخرى تكون غير ذلك، أو في بعض الطعام في بعض الدول يتناولونه. يعني أن يأتي هذا التحديد العام ويكون الإمام ناظر أنه كل واحد بعد يختار ما يريد من دون أي قرينة محل إشكال، يعني في الواقع هذا يكون إرجاع إلى الجهالة، ما أعطى الإمام عليه السلام ضابطة. إذا آمنا بالتحديد، مرة نرفع اليد عن التحديد أنه لا، هذا لا يدل على التحديد، لا، إذا آمنا بالتحديد كما هو ظاهر الرواية وقال له 9 أو 10 وهذا باختلاف الأمزجة، فهذا الزوج حينئذ يقول والله أنا هذا شايف مزاجها قوي، فإذا لابد أن أطأها مثلا قبل 10، وهذه هذا الزوج يقول هكذا الأمر، يعني إرجاع يكون إلى الجهالة وفيه نوع من التغرير. الوجه الثالث ما اختاره السيد الحكيم رحمة الله عليه وتبعه عليه السيد الخوئي، حاصل الكلام أن هذا التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عرفا أن نحمل الأكثر على الاستحباب، فيكون الحرمة مغيات ببلوغ 9 سنين، ترتفع الحرمة ببلوغ 9 سنين، لكن الأفضل لك أن تنتظر إلى 10. هذا بحسب تعبير السيد الحكيم رحمة الله عليه. وبحسب تعبير السيد الخوئي يرى أن الترديد في الحد أمر غير معقول، لأن حقيقة الحد هي التحديد، والتحديد غير الترديد، فيستحيل عروض الترديد على الحد. فإذا كان كذلك فلا بد من حمل الحد الثاني على الأفضلية. فنلاحظ أن السيد الحكيم استعان بالعرف، والسيد الخوئي أقام البرهان. هذا الوجه بكلا شقيه ينبغي التأمل فيه. فلو فرضنا أن شخصا سأل مولاه عن مقدار ما ينفقه، فقال له أنفق عشرة أو عشرين. ففي هذه الحالة إذا ألقي الكلام إلى العرف يفهم أنه يخيره بين أحد الإنفاقين، فلو جاء وأنفق ثلاثين يكون قد خالف مولاه، إذا قال له أنفق عشرة أو عشرين وهو أنفق ثلاثين يكون قد خالف مولاه. لكن فيما نحن فيه الأمر يختلف نوعا ما عن هذا المثال، في المثال الذي ذكرته لو أنفق الأقل لا يكون ذلك مضرا بالواجب وله بعد ذلك أن يزيد عليه، لكن فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، لأن هذا التحديد جعل حدا وغاية لفعل محرم، فكأنه قال يحرم، بل هكذا بالفعل في بعض الروايات التي قرأناها، يحرم وطء الزوجة الصغيرة إلى أن تبلغ 9 سنين. فعندما ردد بين 9 والـ10 فما يفهم عرفا أن الأقل غير جائز ويبقى داخلا في الحكم المغير، ولك أن تخرج عن الحكم المغير بأحد الحدين، وبما أنه من الأقل والأكثر ولا معنى للترديد بين الأقل والأكثر، لا محالة يحمل رافع الحرمة على الأقل والزائد لبيان الفرد الأفضل. فإذن الحق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه في بيانه، وبالتالي يرتفع التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة منحصرة بخبر واحد وهو خبر غياث بن إبراهيم. هذه الطائفة الثالثة نسبتها إلى الطائفة الأولى نسبة التباين، واحدة تحدد 9 واحدة تحدد 10، ومقتضى مفهوم التحديد أن كل واحد تنفي، كل واحدة منهما تنفي الأخرى. هنا أيضا اختلف العلماء في توجيهها، البعض رماها بضعف السند اعتقادا منه أن غياث بن إبراهيم مشترك بين الثقة بين من وثقه النجاشي وبين غيره، فالرواية تكون مجهولة فتسقط سندا فلا تعارض الروايات الصحيح، لكن هذا يصبح في الواقع بحث سندي. مضافا إلى أن غياث بن إبراهيم بحسب الراوي عنه في هذه الرواية هو غياث بن إبراهيم الذي وثقه النجاشي، فالرواية تكون معتبرة سند مع قطع النظر الآن عن البحث السندي. الفقهاء لم يفتوا بمضمونه، بل كان مضمونه شاذا عندهم ومهجورا. فإن أمكن أن يحمل على بيان الأفضل كما ذكرنا في الطائفة الثانية فيرتفع التعارض، وإن لم نتمكن من ذلك فنطرحه. وهذا فنيا في الواقع يرجع إلى دعوى إعراض المشهور عن العمل بالخبر، فالخبر وإن كان معتبرا سندا إلا أنه يسقط إما لهجره كليا أو للإعراض عن دلالته، فلا يصلح لمعارضة الروايات الكثيرة التي وافقها الإجماع كما تقدم. فحينئذ أصل الحكم، ليش نقول أصل الحكم؟ لأنه سوف يأتي في تفصيلات اختلافية، من جملة التفصيلات الاختلافية مثلا أن هذا الحكم يجري في الأمة أو لا يجري، يفرق فيه بين المتمتع بها والعقد الدائم، هذا صار تفصيلات. كلامنا في أصل الحكم، أصل الحكم محل وفاق بين الأصحاب ورواياته كثيرة يعارضها طائفتان. الطائفة الثانية عرفنا الصحيح عرفا في توجيهها، والطائفة الثالثة مهجور العمل بها من قبل الأصحاب. هذا تمام الكلام. في طبعا في محمل مثل الحر العاملي وغير الحر العاملي في هذه الطائفة الأخيرة أنها ذكرت 10، أن هذه ناظرة إلى إكمال 9 سنين، وإكمال 9 سنين يكون قد دخل في 10، فلا يوجد تنافي بينه وبين سائر الروايات. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.